كل حيوان حتى محرم الأكل إلا نجس العين، بل الحشرات على كل حيوان حتى محرم الأكل يقبل التزكية بأحد الطريقين المذكورين. نعم، إذا كان الحيوان أهليا فتزكيته ما تكون بالاصطياد، وإنما بماذا؟ لا تكون إلا بالذبح، وإذا كان وحشيا فتتحقق بالذبح والاصطياد. هل الأصل في الحيوانات أنها تقبل التزكية أم لا؟ الأصل في الحيوان أنه إذا ذبح يكون مذكرا وتترتب الآثار آثار التزكية المتناسبة مع ذلك الحيوان. يولا الأصل في الحيوان أنه لا يقبل التزكية ولا تترتب آثار التزكية على ذبحه إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحيوان قابل للتزكية، حينئذ بذبحه يتحقق هذا التزكية. أكرر، هل الأصل في الحيوان أنه قابل للتزكية بمعنى إذا لم يجد دليل من الخارج على أن هذا الحيوان غير قابل للتزكية؟ إذا ما دل دليل من الخارج، الأصل فيه أنه بذبحه تتحقق آثار التزكية المتناسبة مع ذلك الحيوان. شنو آثار المتناسبة مع ذلك الحيوان؟ إذا كان حلية الأكل فحلية، إذا كان الطهارة والنجاسة الذبح والتزكية تؤدي علما إلى طهارة جلده. واضح؟ إذن الأصل شيء، الأصل في الحيوان أنه قابل للتزكية، والأصل في الحيوان أنه مو قابل للتزكية. يا حيوان يكون قابل للتزكية لكي يتخرج أثر ذلك الحيوان الذي دل الدليل على أنه ماذا؟ قابل. قاعدة ماذا؟ القول الأول، أن الأصل في الحيوان أنه ما يقبل التزكية إلا ما دل الدليل على أنه يقبل. مو كل حيوان بالذبح يكون مذكر، الحيوان القابل للتزكية إذا ذبح يكون ماذا؟ مذكر. ليش؟ لأصالة عدم التزكية. أصالة عدم التزكية؟ إيه نعم. شلون؟ لأننا لما نقول بأن الحيوان مذكر، لأننا لما نقول بأن الحيوان مذكر التزكية ماذا تعني؟ التزكية تعني تحقق الشرائط المتقدمة، فري الأوداد، التسمية، قولوا يا مسلم، هاي الشرائط اللي أخذناها. التزكية تعني تحقق تلك الشرائط من الحيوان القابل علما للتزكية. فلما نشك بأن الحيوان قابل للتزكية أو مقابل للتزكية، أصل ماذا يقتضي؟ ونفسر التزكية بتحقق الشرائط، زاد أن يكون الحيوان قابل للتزكية. فلما نجري أصالة عدم التزكية، يعني شو نقول؟ الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية. واضح هذا اللي نقوله؟ فأصالة عدم التزكية تدل على أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية. ليش؟ لأن معنى التزكية مو فقط الشرائع، لأن لو كان معنى التزكية فقط الشرائع بغض النظر عن كون الحيوان مذكر أو عدم مذكر، قابل للتزكية أم لا، من نقدر ندري أصالة عدم التزكية حتى نحدد أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية؟ ليش؟ لأن التزكية يعني تري الأوداد، فأصالة عدم التزكية شدل أصالة عدم التزكية شدل على أن الأصل عدم تحقق تري الأوداد، وبس الحين على أن الحيوان غير قابل للتزكية. إلا إذا أخذنا قابلية الحيوان للتزكية شرط ينضم علما إلى سائر الشرائع، حينئذ إذا أخذنا بالتزكية القابلية قابلية الحيوان للتزكية، حينئذ نجي نقول لما نشوف في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية نجري أقالة عدم التزكية، يعني أفضل أنه ماذا؟ غير قابل، غير قابل علما للتزكية، أن الحيوان غير قابل للتزكية، فأفعال عدم التزكية هي التي تحرز لنا أن الآصل في الحيوان أنه غير قابل. حقق أن القاعدة أن الآصل في الحيوان غير قابل للتزكية، إلا أن يقوم الدليل على ماذا؟ على كونه قابلا علما للتزكية. إذا حيث أن المراد بالتزكية مو خصوص الشرائط المتقدمة، وأن الشرائط المتقدمة زائدا قابلية الحيوان للتزكية، فلما نشوف بأن الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية نتجري أصالة عدم التزكية، يعني أصالة عدم كونه قابل علما للتزكية. بالضبط من ما نقول أننا نشوف بتحقق فري الأوزاج أم لا تجي أصالة عدم التزكية، يعني تجي أصالة عدم تحقق فري الأوزاج، يعني التزكية يعني ماذا؟ التزكية لما نشوف التزكية وعدمها نجي أصالة عدم التزكية، يعني أصالة عدم تحقق. لما نشوفهم حينئذ لما ندخل في التزكية أيضا قابلية الحيوان، فلما نشوف يعني نجي أصالة عدم التزكية نجي أصالة عدم كون الحيوان قابل علما للتزكية، راح تكون داخل في ضمن أصالة عدم التزكية. واضح هذا؟ هذا هو القول الأول. إذا القول الأول أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية، وكون قابل للتزكية لأن أصالة عدم التزكية، لأن أصالة عدم التزكية، والحيوان القابل للتزكية يحتاج دخول في قابليته للتزكية من وجود دليل يدل على أن هذا الحيوان قابل للتزكية. هذا هو القول الأول. المبنى الثاني في قبال هذا واللي اختار المصنف يقول نسلم معكم، لأن المراد من التزكية يعني قابلية الحيوان للتزكية مضافا إلى سائر الشروط، فتجري أصالة عدم التزكية لتحقيق القاعدة، وهي أن الأصل في الحيوان عدم قابليته تجري. لكن عندنا عموم يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية للتزكية، هذا العموم راح يحقق لنا القاعدة من أن كل حيوان قابل علما للتزكية. واضح؟ أما أن كل حيوان يقبل التزكية فهو محل للخلاف بين الأعلام، فقيل بأن الأصل الأولي في كل حيوان عدم قبول للتزكية، لأن الأصل الأولي في كل حيوان عدم قبوله للتزكية إلا ما خرج بالدليل، باعتبار أن التزكية ليست مجرد فري الأوداج مع سائر الشرائع، بل هي المجموع المذكور مع ضميمة أخرى وهي قابلية المحل علما للتزكية. فإذا تزكى فيها كما في المزوق والحشرات فيها يعني في قابلية المحل للتزكية فشكتنا فراح نشوف لماذا. فلما نشوف في قابلية الحيوان للتزكية راح نشوف لماذا في حصول التزكية وعدم حصول التزكية في حصول التزكية وعدم حصول التزكية. فمقتضى استصحاب عدم التزكية وعدم تحقق عدم تحقق التزكية. واضح؟ هذا القائل ليش يرجع القابلية علما إلى التزكية؟ ليش يرجع القابلية علما للتزكية؟ ليش يدخلها من في ضمن شرائط التزكية؟ يقول التزكية إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم يعني شنو؟ إلا ما فريتم الأوجاع. إلا ما ذكيتم إلا ما كان الحيوان قابلا علما للتزكية. يعني إذا قلنا بأن التزكية يعني مجرد سري الأوجاع أما قابلية الحيوان للتزكية فهو أمر آخر. فإنه بناء على هذا ما يمكن أن يجري استصحاب عدم قابلية علما للتزكية. ليش عدم قابلية علما للذبح؟ ليش بري الأوجاج؟ ليش؟ لأنه هذا من الاستصحاب التعليقي. الاستصحاب التعليقي لا يكون ماذا؟ نقف على هذا. واضح؟ ما يجري هذا الاستصحاب؟ ما يجري هذا الاستصحاب؟ واضح؟ لذلك يقول فمقتضى استصحاب عدم التزكية وعدم تحققها. بينما لو رجعنا للاستصحاب علما للتزكية فتجري يجري اصحاب التسجيل الا ما ذكيتم. نشوف في تحقق التزكية وعدم تحقق التزكية. التزكية يعني شنو؟ يعني قابلية. فنجري اصحاب عدم التزكية. وقيل وهو الاولى بان الاصل الاول يقتضي قبول كل حيوان للتزكية الا ما خرج بالدليل كنجد العين. لأن القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها اعتبارها وين؟ بالتزكية. فبالإنسان أن نقول أن مقتضى بعض الروايات وجود القابلية أن مقتضى بعض الروايات وجود القابلية المذكورة وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله عفوا للتزكية. قبول الحيوان علما للتزكية شلون؟ كصحيح علي بن يقين سألت أبا الحسن عن لباس الفراح والسمور والفنج أو الفنج والثعالب وجميع الجلود قال لا بأس. إذا كل الجلود لا بأس بتزكيتها. واضح. جميع الجلود الإمام يقول أنها قابلة علما للتزكية. فسلمنا أن الأصل هو عدم التزكية لأن التزكية يراد بها الشراب زائدا القابلية. لكن ابن سيرين من الخارج قاعد هو يأمن لنا أن كل الحيوانات فيها قابلية للتزكية. التزكية، لأن نقول كل الجنون واضح. فعندنا في البعد عن جميع الجلود يدل بالإطلاق على جواز نفسها في الصلاة، ومن ثم ماذا على قبولها للتزكية.
فلذلك
كان
جميع
الجنود
عبارة جميع الجنود فهذا هو جميع الجنود، يعني ذكرها باللفظة لو قال وسألته يعني حكاية عن تعدد الأفراد اللي هو عدده، يعني مرة يقول وسألت هل جميع الجنود حلال، لو مرة لا سألته كذا كذا ظاهر عبارته أنه يريد يعدد، يقول وسألته يعني تقصد جميع الجنود.
هو جميع الجلود بعد، يعني احنا نعرف باللغة العربية انه يجيبون الفاظ العموم ليش اختصارا، فبدال ما يقول له هذا وهذا 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 شي يقول له والجميع عادة هذا اللغة، وكموثقة سماع ما يجيب له كل الجلود هذا وهذا بحيث يقول انت ايش قلت انت عارف حتى يجيب، وانما عادة يأتي بماذا بالجلود. وكموثقة سماع سألته عن جلود اتباع ينتفع بها، قال اذا رميت وسميت فانتفع بجلده، واما الميت فلا. عن جلود اتباع قال اذا رميت وسميت يعني جلود اتباع فانتفع بجلده، الدال على تعميم الحكم علما لجميع جلود السباع حقر. أجل بالنسبة إلى الحشرات كالفأر وابن عير قد يدعى انتراف العمومات المذكورة عنها، قد يدعى وقد يدعى لا وقد يدعى لا. بعد هذا حسب هو توقيت. قال في المدح وأثر التزكية في محلل الآية الحلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع، بناء على عدم جواز بيع الميتة النجس إذا بنينا على عدم، وأثرها في محرم الآكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيها الطهارة، كجعل الجلد وعاء للدهن أو للبن أو للعسل، هذا كله فيما إذا كان الحيوان نفس سائل، وأما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة فإن كان محلل الآت، فإن كان محلل الآت كالسمك والجراد فأتوا تزكيته حلية، وإن كان محرم الآت كالحية فلا أثر علما في تزكيته، في هذا التزكية لأنه ظاهر بحد نفسه زكية أم نفسه، لأن الطهارة فرع، لأن الطهارة فرع كون لا من نفسه، والحرمة عن ثابتة له بعنواني وإن زكية، فحين الزكية ما تأتي إلى أي أثر، لا توجب ما لا طهارة لأنه طاهر على جميع اعتقاده، ولا يمكن أن توجب الحلية اليد لأنه بحد نفسه محرم، فمن تبع من تزكية الشيء ما إلى أثر. وأما أن أثر التزكية في محلل الاكل ما تقدم، يعني حليه الاكل بعد الطهاره بعد جواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميت. واضح؟ ويقول واضح باعتبار ان هذه الاثار اثار علما لغير المذكر. غير المذكر يعني شنو؟ الميت. فاذا افترضنا انه زكي فتلك الاثر يحتفظ. لاحظوا ايش قال المصنف؟ قال ان اثار التزكيه واحد، جواز الاكل، حليه الاكل، بعد طهاره الملاقي له وطهاره نفس اللحم وطهاره نفس الجلد، بعد جواز بيع بناء على عدم جواز بيع الميت. شنو دليلكم على هذا، على ان هذه اثار؟ يقول واضح، لان موضوع عكس هذه الاثار موضوع عكسها شنو؟ موضوع عدم جواز الاكل، حرمه الاكل، موضوع النجاسه، عدم جواز البيع، موضوع شنو؟ عدم التزكيه، يعني المجد. هو معلوم ان الموضوع اذا صار هو التزكيه تلك الاثار ماذا؟ تلك الاثار ترتفع وتنقلب من كون محرم الاكل الى كونه من كون نجد الى كونه من كون لا يجوز بيعه الى كونه. بعد ان اعترفت بان هذه اثار، قاعد اكرر المره الثالثه، بعد ان اعترفت بان هذه الاثار يا اثار عكس هاي الاثار، يعني حرمة الأكل، النجاسة، بعد عدم جواز البيع، هي آثار علما لعدم المذكر، آثار للميتة، آثار لعدم المذكر بعنوان أنه غير مذكر، وإذا ذكي يعني الآثار ماذا؟ سوف تتخلف، فشي يصير إذا تخلف الآثار؟ فشي نقول؟ أنه إذا كان المذكر يعني حل، يعني بطل، يعني كاذب بيعه. واما ان اثر التزكيه في محل الاكل ما تقدم باعتبار ان غير المذكى هو ميت شرعا وهي نجسه ومحرمه الاكل ولا يجوز، فاذا خرج تحقق التزكيه ارتفعت تلك الاثار. ان هاي اثار تصل الى ذلك الموضوع وقد ارتفعت فاثارها مثل واما ان مثل السمك لا اثر لتزكيته الا حليه الا حمليه ليش؟ لانه هو طائر بفرض ذاته، لان ذاته دمه النفس سائله ليس من ذي النفس السائله، فحيث انه ليس من ذي النفس السائله فهو طائر مطلقا، فحينئذ تنحصر تزكيه لماذا؟ بحليتي لا. واما ان نفس السمك لا اثر تزكيته الا حليه اللحم باعتبار ان ميته طاهره، فيجوز انذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهاره، بل يجوز بيعها عند بناء على جواز بيع الميته الطاهره. واما انه لا اثر لتزكيه محرم الاكل مما لا نفس له فلانه طاهر ومحرم الاكل على كل حال زكي لم يذكر. الأمثال التي هي ملك النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده أو ملك علما للدولة للأمثال مصاديق متعددة اختلف الفقهاء في ضبطها، نذكر منها صديق الأنفال اللي هي إما للإمام أو المن وللنبي أو للإمام بعده أو هي ملك المن للدولة. السيد إلها مصاديق متعددة اختلف الفقهاء، نذكر منها الأراضي الميتة. التي لا رب لها. الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير حساب. المعادن إما مطلقا أو على تفصيل. النقص زمان مش نقول النقص اليورانيوم الذهب الفضة فحم الحجر شنو أقطع شنو الأرض فيها البركاتية زئبة كبريت بأشكاله بعد ما بقش المعادن أحجار النبيذة الفور كلها الغاز فقط كل أثياب البحار يعني السواحل بطون الأودية رؤوس الجبال والعجام العجام يعني الغابات يعني الأخوار قطائع الملوك وحفاياهم غنائم الحرب الواقع من دون اسم الإمام ميراث من لا وارث لا أما أنها للنبي والإمام من بعده فلمقتضى قوله تعالى وهو من ضروريات الدين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول بعد الالتفات أن ما كان للنبي فهو للإمام بالضرورة والمراد من الأنفال الأموال المملوكة للنبي وللإمام من بعده زيادة على مالهما من سهم في كلمات الفقهاء الحكم على الأنفال بكونها ملك النبي صلى الله عليه وسلم والإمام وقد استظهر من ذلك كونها ملكا شخصيا له إلا أن في مقابل ذلك قولا بكونها منكم ملك المنصب والدولة بناء على هذا القول يكون البحث عن الأنفال ضروريا لأنه بحث عن ماذا؟ عن ممتلكات الدولة التي تستعين بها على إدارة شؤونها وفي الحديث الشريف الأنفال هو النفس وفي سورة الأنفال جدع الأمن كلام عندهم بأن الأنفال هل هي ملك للإمام الشخصي أو أنها ملك للمنصب ملك للمنصب ملك للمنصب لما يقال لا يتناقى مع الآية القائلة أن الأنفال لله وللرسول، يعني لله تعالى وللرسول، لله باعتبار انه خالق الكون، وللنبي باعتبار كونه اما باعتبار الرؤية القائلة بان النبي صلى الله عليه واله له ولاية كونية، او لا باعتبار انه يشغل منصب الادارة ومنصب السلطة التنفيذية، هي بان النبي صلى الله عليه واله قد عين من قبل الشارع انه حاكم، انه شنو حاكم، غير كون ماذا، غير كون مشرع، غير كون نبي، غير كون نبي، انه ماذا حاكم، يعني انه بمعنى ان كل حكومه لابد اما ان تكون حكومه النبي لكي تكون شرعيه، او مستمد شرعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، من الامام عليه، واضح. فيقع التساؤل عن ان هذه الاموال، هذه الانفال، هل هي ملك للامام وللنبي، ملك خاص كما يملك، كما يملك ما يحوزه، كما يملك ما يتاجر به، يملك الأنفاق ملك شخصي له، واضح، أو لا أنها ملك للمنصب. إذا كان ملك للمنصب فحينئذ كل من يشغل هذا المنصب سوف يملك، لكن بشرط أن يكون الشغل للمنصب مشروع، بشرط أن يكون، أن تكون تلك الحكومة مستمدة شرعيتها أمنيا تساوي الشرع، بشرط أن تكون شرعية، حين أن ذلك المرة يكون من الإلمة للدولة للمنصب، يتصرف بي منه الحاكم المفوض، واضح، هو الذي له، واضح. فحينئذ كل الاموال بناء على هذا الاحتمال الثاني، هاي الاموال اللي تحصل كلها كون نرجع بيها نوديها علما لباب الدولة، ونرجع للدولة بناء على الاحتمال الثاني، وترجع علما للدولة. لذلك ما يجوز اخذ الاموال من الدولة بناء على هذا الاحتمال، يكون جدا واضح من باب الحزب اصلا، مو من باب إقامة النظام، لا، الدولة مالكة، الدولة إذا كانت شرعية تكون ماذا مالكة، بينما على الاحتمال الأول لا، الدولة ليست مالكة، واضح، وإنما المالك هو منه والمعصوم فقط، نعم، حيث نبتر في أن المعصوم الآن ما موجود، هاي الأموال شو تسوي بيها؟ هاي الأموال شنو؟ ندفنها بالتراب؟ ما نتصرف بيها؟ هذه الكنوز، كنوز الأرض نعوفها، الإسلام كثير إذنا يعني، ونبقى على الباص، لو نتصرف بيها؟ ومصطفى العقل الله، الله سبحانه وتعالى بلا إشكال، واحد جاء واحد جاء، إنها خلقها هاي المهم، لف، هذه الدفع وجهة، واضح؟ كما انه النبي صلى الله عليه وسلم، الوجود المقدس للنبي والوجود الاقدس للائمة عليهم السلام، هو علما للبشرية، سينير درب البشرية، واضح، المعصوم هو اساسا وجوده بركة، وجود النبي صلى الله عليه واله بركة، بركة ليخرجنا منين، من الظلمات الى النور، انتم على شفا عصب من النار فماذا؟ فانقذكم. واضح، من يقول للنبي، النبي يعني ماذا؟ يعني بركتنا، يعني هدايتنا. نقول النبي حتى ياخذ معنا، شو تسوي؟ كل شيء منه قطع النظر عن هذا الباقي الاعتبار واضح. بس هذا المطلب لابد ان يكون معقول. اما اذا بنينا قاعد ارجع كذا مره ثانيه، اما اذا بنينا على انه لا مو ملك المنصب وانما ملك المن للشر، فوش نسوي؟ تركها كثير لابد ان يوقف المعصوم في زمن الغيبة وما موجود، فلابد ان شنو؟ فلابد حينئذ ماذا؟ فلابد من ان نحرز رضا. شلون نحرز رضا؟ كل ما يحتمل ان يكون الى مدخليه في رضا المعصوم لابد التوفر، وحيث ان المعصوم مثلا وحيث ان المعصوم جعل ولي وجعل مرجع ونصبه علينا وامرنا بالتحاكم ماذا اليه، فمن المحتمل ان رضا المعصوم مقرون برضا من؟ برضا الفقيه، فكنا نقول لكن يكفي ان ناخذ رضا الفقيه؟ يكفي؟ جاوبوني. لا، رضا الفقيه اذا احتمل لمدخله كنا لكن مو تمام بنفسه، فاذا رضا الفقيه مو عدم مانع، فاذا رضا الفقيه تحقق ماذا؟ العلم لاحتمال ان رضا المعصوم مقرون برضا الفقيه، فلناخذ ما له خصوصيه. اذا ما كان عندنا فقيه نحتمل ان تكون ماذا؟ رجول المؤمنين اللي هم مدخليه في رضا المعصوم، ليش؟ لانه عليكم من رب امركم، فذول العدول لا بد من اخذ رضا فقيه. ليش؟ احتمال ان يكون رضا المعصوم مقرون بماذا؟ برضا احنا كلنا رضا المعصوم، لانه ملك شخص بعد كل ناخذ ماذا؟ كل ما له داخل في رضا المعصوم كل ناخذ. اذا الفقير قال راح تنفقه بقيت الباب كان عندي سام عندي انفاق ثاني شنو اسوي به؟ تفضل ثاني شنو اسوي به؟ قال لي هذا اني اصرف منيا اعطيني علما في افرضه مثلا للفقراء دولة. رحت انا قلت له سيكلمونا دولة كلهم انطيهم على شكل واحد. قال لي شكل من رحت شكل لا واحد اكثر مستاج من واحتمل ان رضا المعصوم قاعد باستمرار قوي ان رضا المعصوم بان بل يقين خالص بان اراعي بعد جهه اخرى لم يذكرها الفقيه لم يذكرها بأن ماذا مثلا بأن أنطي علما لزيد أكثر من أنطي هذا المثال لعله ليس مخالف لذلك مثال آخر راجعت الفقيه جلي بأنه هذه أصرف هويا على بناء تلك الفقيه ما حدد بشلون أصلا احتمالك أن المعصوم بناء الحسينية بشكل تدريجي يرات فلوس لمدة ماذا؟ سنة تدريجية. فخلال هاي السنة هذا المال أنا ليش أنطي للسنسار أنطي المن لهذا الشخص؟ خلني أقضي به حاجة مؤمن لسه وهذا المؤمن يرجع ليها بعد فترة فرضا واحتملت ان هذا الاموال من الانفال الامام يريد صرفها ويرضى بصرفها بهذه الطريقه بحيث ان يجب عليه ماذا؟ اما لو قلنا انه للمنطق لا شنو اللي يقول الفقيه خلص شنو اللي يقول بعد ان نحتاج ان اراعي ماذا؟ جهات اخرى في مقام الاحتياط إذا كان ملك للإمام الشاق كن أراعي كل الجهات الاحتياطية سواء حدد لي أهل البقية أو جنو. أما إذا كان ملك للمنصب فما يحدده. إذا ملك للمنصب بعد كن أراعي الجهات الذوقية للبقية القائم الموجود الآن الذي عينه الفقيه دولة. من رأي كل زرع عين الفقيه قول هذا تعيين بالاسم او لا؟ قال ما انتقبه كما في ايران هكذا هذه افضل كل ما ينتقبون ناس انا اعين. واضح؟ إن أنا بعد كن أراعي إذا ما يكون منصف كن أراعي ذوقا منه. هذا الذي الآن هو يشغل منصب رئيس الحكومة. هذا ذوقه يستجيب لا يستجيب قد يختلف مع ذوق الإمام بحسب رؤيته. كن أراعي نعم على الإمام بينما بنعم على الإمام ملك الإمام لا كن أراعي ذوقه وأراعي منه معي أنت جمع ذلك الله يخوار. واضح؟ نقل عبارة جديدة وقد تداول في كلمات الفقهاء الحكم على الأنفال بكونها ملك النبي صلى الله عليه وسلم والإمام، وقد يستظهر من ذلك كونها ملكا شخصيا لهما ان الانفال للنبي لله وللرسول يستظهر. الا ان في مقابل ذلك قولا بكونها ملك المن ملك المنصب والدوله، وبناء على هذا القول يكون البحث عن الانفال ضروريا لانه بحث عن ممتلكات الدوله التي تستعين بها على إدارة الشؤون. وفي الحديث الشريف إلى آخره. زين. طبعاً هذا الكلام اللي نقوله في الأنفال نقوله أيضاً وين؟ في سهم الإمام، أن سهم الإمام ملك للإمام شخصي أو أنه ماذا؟ ملك للمنصب، ويتفرع عليهما بين. طبعاً البعض قال لا، مو كل هاي الآثار مو كل هاي كم أثر ذكرنا الآن؟ كم أثر ذكرنا؟ للفارق بين المبنيين، واحد أنه قلنا نحتاج إذا قلنا أنه ملك للمنصب نحتاج علما إلى ابن الفقيه. واضح. وإذا قلنا أنه ابن للشخصين الإمام فنحتاج إمن إلى أذن الإمام. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أنه دائما كون الراعي ذوق الإمام، كون الراعي ابن الإمام. هذا الفارق. الجماعة قالوا هذا الأثر الأول كما يفهمها، هذا الأثر الأول أثر أعم، سواء قلنا بأنها ملك للمنصب أو ملك للإمام لا بد من أخذ رأي فقيه، لأن إذا كانت ملك للمنصب فلا بد من رأي الفقيه أو الدولة. إذا ملك للإمام ونحتمل أن رضا الإمام منوط لماذا؟ لرأي الفقيه. فإذن على جميع التقادير لا بد من ملاحظة رأي. دعنا بهذا البيان من انه نحتمل ان رضا الامام مرهون بماذا؟ برضا الفقيه او ببيان اخر. وذلك بان نقول بان الامام في زمن غيبته او كان الامور علما اذن الفقيه فلا بد من اذن الفقيه، لان هو الامام اوكل النظر والرجوع علما الى الفقهاء المؤتمنين على الحلال والحرام، اما بذلك البيان او بالبيان الثاني. فاذا ما يظهر الاثر، اذا الاثر الاول ما يكون فارق بين المبنيين. شنو الفارق بين المبنيين؟ شنو يكون الفارق؟ في ماذا؟ في انه هل لا بد من ملاحظه رضا الامام وذوق الامام مع ذوق الفقيه ومع ذوق الدولة
يلعب فقط ماذا ذوق
الفقيه.
اذا قلنا لكل المنصف يراعى فقط فقط
طبعا مع العلم بان الفقيه ما يراه من الذوق يراه انها هي المصلحه العامه. هذا
بينما على المبنى الثاني انه من الشخص للامام
لا بد منين
لا بد دائما
ان نحافظ على ماذا على ذوق الامام كما نراه انه ذوق الامام لا بد من اعماله
بالاضافه الى الاله
باعتبار توقف ذلك عليه ولو احتمالا باعتبار انه نحتمل ان الامام لا يرضى الا اذا الفقيه رضي فكنا ناخذ الفقيه
مو هو تمام العله وانما
فالاثر ينحصر بماذا
بين المبنيين ينحصر بماذا
بهذا مو بالاول
الاول على كل من التقادير لا بد من اذن
فقيه سواء قلنا بانه ملك
للدوله او ملك
من كل شخص او من كل عام من كل
Thank you.